قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن أبي الهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا لو أن الأمر سهل لما عزم النبي على حرق البيوت على أن يحرق البيوت ومن فيها سواء كانوا منافقين أو غير منافقين. وقالوا النبي الرؤوف الرحيم أراد أن يحرق البيوت ولكن الذي صده ومنع من أن يحرق البيوت وجود النساء والصبيان، النساء لا يجب عليهم أن يشهدن صلاة الجماعة ولو شهدنا أجزأ، الصبيان الصغار لا يجب عليهم ولكننا نعودهم ونأتي بهم إلى المساجد حتى يتدربوا ويألفوا ذلك. واحتجوا بأحاديث أخرى تأتينا الآن قريبا إن شاء الله. الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم قالوا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن التخلف عن الجماعات علامة على النفاق، النفاق العملي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني يمشون على الأيدي وعلى الركب. فدل ذلك على أن الأمر مؤكد وشديد، لكن من لم يحضر ويصلي لا يقال له كافر. جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية وغيرهم قالوا شهود صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا ينبغي للعبد المسلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يسمع المنادي من على المنار ينادي وهو قريب من المسجد، يسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيبقى في عمله أو يبقى في نومه أو يبقى في لهوه أو يبقى فيما هو فيه، بل عليه أن يبادر ويدع ما بيديه ويأتي إلى هذه المساجد الذي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لأن الله تبارك وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن الخلاف وارد وموجود، وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه القول الأخير مع إضافة بأنها سنة مؤكدة ولكن الترك يؤدي إلى النفاق. ترك اليوم ثم ترك غدا وبعد الغد، ولا يزال يتهاون، مرة يصلي في بيته ومرة لا يصلي وما إلى ذلك، حتى يفضي به ذلك إلى الوقوع في النفاق. إذن قولهم سنة مؤكدة أو فرض كفاية معناها ليس المعنى أن تتساهل وتترك، وإنما المعنى خلاف، هذا خلاف عرضي، وإلا الكل يصب على أنه لا ينبغي للمسلم العاقل الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يسمع النداء ولا يأتي إلا إذا كان معذورا. وستسمع قريبا إن شاء الله تعالى، أو قد قرأت عليك حديث الأعمام، حديث الأعمام عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، وقد تكون الليل الظلماء وبيني وبين المسجد وادي كثير الهوام، ألي من رخصة أن أتخلف عن الجماعة، يعني عن الصلاة مع الجماعة؟ أتى من قباء إلى بيت النبي يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، ما دامت هذه الملابسات وهذه الأعذار موجودة لك أن تتخلف بعيد الدار، لا قائد له يلائمه، بينه وبين المسجد وادي، تكون الليل الظلماء، الوادي كثير الهوام، المدينة كانت مشهورة بكثرة الحيات والعقارب والهوام. قال له: نعم. خرج الأعمى من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بجبريل ينزل على سيد الخلق، فيدعو النبي الأعمى ويقول النبي للأعمى: أتسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: أجب. هكذا قال لي جبريل آنفا. العمام، عدم وجود القائد، الليل الظلمام، الوادي، الهوام، لا تمنعك من الحضور، فاحضر أيها الأعمى، أعمى البصر ولكن البلاء في عمى القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمت القلوب التي فيها الصدور لا ترتدع ولا تستمع ولا تصغي ولا تبالي بأمر الله ولا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صلى الله العافية والسلامة. أنا أعتقد، واسمحوا لي أنا أبوح باعتقادي، ما حصل لمن قبلنا من الأجيال الماضية تهيئة وسائل العلم والمعرفة وسماع المواعظ وسماع خطب المساجد وكلام العلماء، سواء بالحجاز أو بآسيا أو إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا أو أستراليا، العلماء يتكلمون ويعظون وينصحون وهم بعيدون، وأنت أينما كنت إنما عليك أن تأخذ الموجة فقط، تتنقل في رياض، تأخذ من هذا كأنك نحلة، وتأخذ من هذا وهذا كما وقع لنا في هذه الأزمان، أليس كذلك؟ أنا هذا اعتقادي. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج من المدينة وذهب إلى الشام مسيرة 30 يوم ليسمع حديثا من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن هذا الصحابي الموجود في الشام عنده هذا الحديث، فخشي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن يموت الرجل قبل أن يتلقى منه الحديث، فركب على بعيره وذهب إلى الشام وتلقى الحديث، ولما دعاه الرجل إلى أن يدخل بيته لوى بعيره وعاد إلى المدينة. أنت اليوم وجرب هذه الليلة، جرب هذه الليلة، موجة للراديو، راديو 50 ريال، 20 ريال، 10 ريال، ترانزستر صغير 10 ريال، تسمع إذاعة السعودية المصرية الشامية العراقية اليمنية، تسمع مواعظ كلام أخبار توجيهات دينية أكلام رسول الله، حتى اليهود لعنة الله عليهم يأتون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد كذا وكذا وكذا، ولكن لما لم نستفد؟ لما ونحن باقون على الجهل؟ القلوب ملوثة تحتاج إلى غسل تنظيف، الذي لوث المعاصي، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب، هذا عبد الله بن المبارك يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. لما أقول هذا الكلام ولنا أثر أو لنا قول الله في كتابه العزيز كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا قول الله. الرين غشاوة ظلمة، العبد إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ذنب آخر نكتة سوداء وسوداء وسوداء، حتى يبقى القلب النظيف الأبيض الطاهر مسود مكفهر، لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. نسمع الآيات، نسمع المواعظ، نسمع قال الله وقول رسول الله وما قال العلماء، والعلماء في هذا اليوم يملؤون الجو من كثرتهم، سواء من تخرج من جامعات إسلامية حتى بريطانيا يوجد فيها كليات يدرس فيها الشريعة الإسلامية، لكن كل هذا ما أجدى وما نفع. لما؟ للذنوب التي نرتكبها ليل نهار وسرا وجهار، ولذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يزيل عنا السوء ويجنبنا المنكرات ما ظهر منها وما بطن، وأن يلزمنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام على حديث أبي هريرة دل على التأكيد الشديد والتحريض البالغ على لزوم الجماعة، على حضور الصلاة مع الجماعات، متى ما سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، الحديث واضح.